بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله: وسقط لأربعة أشهر كالمولود حيا.
الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بقيت معنا بعض المسائل في المتعلقة بتغسيل الميت. قال: وسقط لأربعة أشهر كالمولود حيا، أي أنه يغسل ويكفن ويصلى عليه وتسن تسميته. يسن تسمية هذا السقط المولود لأربعة أشهر، وإنما قيدوه بالأشهر الأربعة لأنه حين نفخ الروح فيه، كما في حديث الصادق المصدوق، حديث ابن مسعود المشهور، قال: ثم يكون مضغة مثل ذلك، يعني في الأربعين يوما الثالثة، ثم يأتيه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب أربع كلمات: رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فبعض فقهائنا الحنابلة قيد الأمر بتبين خلق الإنسان، قال: إذا تبين فيه خلق إنسان غسل وكفن وصلي عليه، لكن معتمد المذهب التقييد بالأشهر الأربعة. فإن سقط قبل الأشهر الأربعة وقد تبين فيه خلق إنسان، فمعتمد المذهب أنه لا يسن تغسيله ولا تكفينه ولا غير ذلك من الأحكام. يسن أن يسمى إذا سقط لأربعة أشهر، إذا علم كونه ذكرا أو أنثى فيسمى باسم مناسب، وإن لم يعلم كونه ذكرا أو أنثى فيسمى باسم مناسب لهما للذكور والإناث، كهبة الله مثلا يقولون. دلوقتي إحسان مثلا، إحسان يسمى به الذكور والإناث، صفاء يسمى به الذكور والإناث، وهكذا. وسقط دليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة المشهور الذي أخرجه الترمذي: والسقط يصلى عليه. فقوله والسقط يصلى عليه، ولن يصلى عليه إلا إذا غسل وكفن، لأن الصلاة تابعة للتغسيل والتكفين، فإنه لا يجوز الصلاة على من لم يغسل من المسلمين، كما سيأتي في باب الصلاة على الميت إن شاء الله. وهو فرط لوالديه إلى الجنة، ولذلك فإنه حين يصلى عليه لا يدعى له بالمغفرة والرحمة، وإنما يدعى لوالديه، ويدعى بأن له بأن يكون ذخرا لوالديه في الآخرة، وأن يكون فرطا لهما إلى الجنة، وأن يرزقهما الصبر ونحو ذلك من الدعاء الذي يكون نافعا للوالدين، لأن الطفل ليس ذا ذنب حتى يستغفر له ويدعى له بالرحمة. فإن أطفال المسلمين في الجنة بالإجماع، كما حكاه شيخ الإسلام وغيره، أطفال المسلمين في الجنة بالإجماع. فهذا ما يتعلق بقوله: وسقط لأربعة أشهر كالمولود حيا. أما من ولد حيا استهل، فهذا لا إشكال في أنه يجب تغسيله ويجب الصلاة عليه، ويجب تكفينه ويجب الصلاة عليه. نعم.
قال: ولا يغسل مسلم كافرا ولو ذميا، ولا يكفنه، ولا يصلي عليه، ولا يتبع جنازته، بل يوارى لعدم ما يواريه.
نعم، هذه الأحكام كلها التي هي التغسيل والتكفين والصلاة، هذه كلها من الكرامة للمسلم وتهيئته للقدوم على الله عز وجل في أحسن حال. والكافر ولو ذميا، يعني ولو كان من أهل الذمة، ليس أهلا لتلك الكرامة، ولذلك فإنه لا يغسل، لا يشرع تغسيله، ولا يكفن، ولا يصلى عليه. ودليل ذلك قول الله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وسيأتينا في شروط الصلاة على الميت أن من شرطها إسلام المصلي والمصلى عليه. فلا تجوز الصلاة على كافر، لأن الصلاة إنما هي دعاء بالرحمة والمغفرة، وليس الكافر أهلا أن يدعى له بالرحمة والمغفرة، لأن من مات على الكفر فإنه من أهل النار خالدا مخلدا فيها أبدا. فإن قيل: ألا يمكن أن يكون قد أسلم قبل موته؟ قلنا يمكن، ولذلك نحن لا نقطع لهذا المعين بالجنة أو بالنار، لكننا إنما نعامل الناس بحسب ما يظهر من أحوالهم. فأحكام الدنيا تجري على الظاهر، من أظهر خيرا أظهرنا له خيرا وعاملناه به، ومن أظهر شرا أظهرنا له شرا وعاملناه به. ليس عندنا وحي نعرف به دخائل الناس ولا مخبئاتهم، ولذلك فإننا نعامل كل الناس بالظاهر. يحتمل أن هذا المسلم الذي كان يصلي معنا و إلى آخره كان يضمر نفاقا، يحتمل، لكننا إنما نعامل الناس بما يظهر من أحوالهم. فمن مات ظاهره الإسلام نعامله معاملة المسلمين، ومن مات ظاهره الكفر نعامله في الدنيا معاملة الكفر، فلا يجوز لنا أن ندعو له ولا أن نترحم عليه ولا غير ذلك. ولذلك قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. والمسألة دي بتجيلنا كل ما علج، كلما نفق علج للمشركين، أو كلما مات طاغوت من طواغيتهم، أو حتى كلما مات رجل ظاهره الإحسان للبشرية أو تقديم خدمات للإنسانية في مجال طب أو اختراعات أو نحو ذلك، تنشب المعارك بين الجهال الذين لا يفقهون، ويظهر دعاة الدين الإنساني الجديد التي هي أخطر بدعة تهدد كيان الإسلام والمسلمين، وهي بدعة الدعوة إلى وحدة الأديان وتمييع معنى شهادة أن لا إله إلا الله، وإبطال المستقر في قلوب المسلمين وفي عقائدهم أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، وأنه من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وهذا المعنى تكلمنا عنه في يعني مواطن خاصة، وسيأتي مزيد بسط له في كتاب الردة إن شاء الله، في الكلام على من صحح دين المشركين أو اعتقد أن دور عبادتهم دور يعبد فيها الله تعالى أو نحو ذلك، ويأتي نقل كلام شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم في هذه المسألة. المقصود أن الكافر ليس أهلا لتلك الكرامة، فلا يدعى له برحمة ولا يصلى عليه ولا يغسل ولا يكفن ولا يدفن، لا يدفن إكراما كما يدفن المسلم، وإنما يوارى لعدم من يواريه. إن كان له أهل يوارونه خلاص خليناه وأهله وتركناه لهم يتولونه ويوارونه، وإن لم يكن له من يواريه واريناه دفعا لأذاه عن المسلمين، كما دفن النبي صلى أو كما وارى النبي صلى الله عليه وسلم أهل القليب، قليب بدر حين ألقاهم فيه، وكما قال علي للنبي صلى الله عليه وسلم: إن عمك الشيخ الضال لقد مات، قال: اذهب فواره أو انطلق فواره، أو كما روي عنه صلى الله عليه وسلم. فهذا فيما يتعلق بالمشركين. والمذهب أنه لا تجوز عيادتهم ولا تعزيتهم ولا تهنئتهم ولا كل ذلك، وبينا أن هذه المعاملات الدنيوية من التعزية والتهنئة ونحو التهنئة بالأمور الدنيوية كنجاح أو مولود أو أن هذا كله الصحيح جوازه للمصلحة، الصحيح جواز ذلك للمصلحة، وأنه يجوز تعزيته للمصلحة ويجوز عيادته للمصلحة، كما عاد النبي صلى الله عليه وسلم ذاك المريض اليهودي. ولكن إذا عزي لا يدعى لميته بالرحمة كما ذكرنا، ولا يدعى له بالأجر على الصبر، ولكن يقال له: أحسن الله عزاءك، تعيش وتاخد غيرها كده يعني، البقاء لله، الدوام لله، شد حيلك، هكذا كلام يعني. فالغرض المقصود هذا فيما يتعلق بالكلام على هذه المسائل. بقيت بعض المسائل التي يجدر التنبيه عليها فيما يتعلق بغسل الميت. فمن هذه المسائل قالوا: يسن تنشيف الميت بعد غسله، قالوا يسن تنشيف الميت، وهذه من المسائل التي يفارق فيها غسل الميت غسل الحي، لأن الحي لا يستحب له التنشيف، يباح، الحي يباح أن ينشف، ما ينشفش وحر. أما الميت قالوا يسن تنشيفه لئلا يعني تبتل أكفانه. قالوا: والخرقة التي ينشف بها طاهرة، لأنها يعني منفصلة عن بدن طاهر، والماء الذي على الميت ماء طاهر، والمؤمن لا ينجس لا حيا ولا ميتا. المرأة يستحب ضفر شعرها 3 ضفائر، يستحب ضفر شعرها 3 ضفائر وجعله من خلفها كما فعل بابنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما فعل بابنة النبي صلى الله عليه وسلم. هل يستحب أخذ الشعور الزائدة من الميت؟ المذهب أنه يستحب قص شاربه ونتف إبطه وأخذ وتقليم أظفاره، يفعل به ذلك، يقص لأنه من تكميل هيئته وتحسينها، يقص الشارب وينتف الإبط وتقلم الأظفار، ويجعل ذلك معه في كفنه، يجعل ذلك معه في كفنه، يدفن معه لأنه من فضلاته. وأما العانة فاختلفوا هل يستحب حلقها أو لا، ومعتمد المذهب أنه لا يستحب حلق العانة، أنه لا يستحب حلق عانته، قالوا لأنه يستلزم كشف العورة والنظر إليها أو مسها، يستلزم النظر إلى العورة أو مسها، وهذا لا تدعو حاجة إليه، ولذلك لم يستحبوا، لم يروا أنه تحلق عانته. واختار بعضهم، وأظن هذا ترجيح الشيخ ابن عثيمين، أنه لا حرج في حلق عانته، وأن النظر إلى العورة أو مسها في هذه الحال إنما هو للحاجة فعفي عنه. وهم نصوا على أن الحي يجوز أن يولي، إذا كان لا يحسن حلق عانته يجوز أن يولي غيره حلقها إذا كان لا يحسن ذلك، والميت بلا شك لا يحسن حلق عانته. فهذه مسألة اجتهادية، ويعني الأمر فيها قريب وسهل، لكن معتمد المذهب هو ما ذكرنا من أنه لا يسن حلق عانته. يتكلم الفقهاء عقب عادتهم، يعني عادة الفقهاء في الكتب الشوية أطول من الدليل، إن هم بيذكروا حكم الظن، ظن السوء بالمسلم عقب الكلام على غسل الميت، يذكرون هذا لما نبهوا عليه ونبهنا عليه في الدرس الماضي، من إنه الغاسل عليه أن يظهر الخير وأن يكتم الشر والقبيح، إلا إن كان الميت مستعلنا ببدعة أو فسق، فيظهر يعني ما عسى أن يكون واعظا وزاجرا للناس. وتكلمنا عن إنه كثير من اللي بيظن إنه هو سوء خاتمة ليس ذلك في الحقيقة، وربما تكون دي تغيرات في البدن عادية راجعة إلى يعني طبيعة الجسم ونحو ذلك، وليست من سوء الخاتمة في شيء. فبيتكلم الفقهاء عن سوء الظن بالمسلم، ويذكرون أن الأصل تحريم سوء الظن بالمسلم بقول الله تعالى اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث، فإن الظن أكذب الحديث. فلا يجوز أن تظن سوءا بمسلم، لكن من كان ظاهره الفساد ودلت قرائن الأحوال على ما يظن به يعني من السوء فهذا مستثنى، ولا حرج في سوء الظن به إذن. وهذا الذي تكترس منهم بسوء الظن كما ورد في الأخبار. يبقى إذن الأصل أن تظن الخير بالمسلم، وأن تظن به الصلاح، وأن تحمل أقواله وأفعاله على أحسن المحامل، إلا إن كان ممن يظهر الريب أو يعني دلت قرائن حاله على خلاف ذلك، فلا بأس أن تظن به خلاف الظن الحسن، وليس هذا مما ينافي الأخبار. نعم.
قال فصل. قال وتكفينه فرض كفاية.
نعم. بعد الكلام على غسل الميت يشرع المصنف في الكلام على تكفينه، لأنه بعد ما بيتغسل بيتكفن، وهذا يعني الترتيب الطبيعي، فبيتغسل وبعدين يتكفن وبعدين يتصلى عليه وبعدين يحمل إلى قبره، ولذلك هم بيتكلموا على هذه الأفعال مرتبة على هذا النحو. فبعد ما يغسل يكفن الميت، وتكفين الميت فرض كفاية، يعني يجب على من علم بالميت أن يكفنه، يجب على من علم بالميت أن يكفنه، ومن لم يعلم خلاص غير مكلف، وإذا قام بهذا الواجب البعض سقط عن الباقين. فتكفين الميت فرض كفاية. دليل فرضيته قول النبي صلى صلى الله عليه وسلم وكفنوه في ثوبيه في حق الملحد، وأمره صلى الله عليه وسلم بوضع الإذخر على مصعب بن عمير حين لم تكفي بردته لكفنه رضي الله عنه، حين مات مصعب لم يجد عليه إلا قميصا إذا غطوا به رأسه بدا رجلاه، غطوا به رجليه بدا رأسه رضي الله عنه، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوه على رأسه وأن يجعلوا على رجليه من الإذخر، فلو لم يكن ستره واجبا لما أمر بذلك. فتكفين الميت فرض، فرض على الكفاية، وهو حق لله عز وجل، وهو حق لله عز وجل وحق للميت كذلك. ليه بنقول إنه حق لله؟ لأن الميت لو أوصى بترك الكفن لأنها وصية بباطل ووصية بمحرم، كما سيأتي كلام المصنف أيضا في أنه في كم يكفن الميت. والكفن مقدم على كل الحقوق سواه، فهو مقدم على الديون وعلى الوصايا وعلى التركات وعلى كل ما عداه، مقدم على الديون حتى على الديون الموثقة برهن، يخرج الكفن من تركة الميت ويقدم على كل الحقوق المالية. ليه؟ لأن الكفن بمنزلة الثوب الذي يستره بعد موته، وإذا كانت ثيابه التي تستره في حياته مقدمة على قضاء ديونه ونحو ذلك، فهي كذلك تقدم على قضاء ديونه بعد موته. فإن لم يكن له ما يكفن به من التركة، فعلى من تجب عليه نفقته، يجب على من تجب عليه نفقته أن يكفنه، إلا أنهم استثنوا الزوج، قالوا الزوج لا يجب عليه تكفين زوجته. طبعا هذا حكم يذكر ليعرف، وإلا فالناس الحمد لله يتعاشرون ويتعايشون بالمعروف. وهذه المسألة من المفردات، يعني من مفردات المذهب، أن الزوج لا يجب عليه تكفين زوجته، قالوا لأن حق الاستمتاع، لأن إمكان الاستمتاع زال إمكان الاستمتاع، إنما يتأتى في الحياة، فإذا ماتت خلاص زال إمكان الاستمتاع، فزال وجوب النفقة بخلاف العبد، لأن النفقة تجب له بالملك والملك لا يزول عنه بالموت، فوجب كفنه بعد موته. والقول الثاني في المذهب أنه يجب عليه تكفين زوجته، وهذا هو الأليق بقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف، لأن العشرة هذه بالمعروف تتضمن حال الحياة وبعد الموت، فيجب عليه أن يصحب زوجه بالمعروف، وأن تكون والمعروف من حال الناس أن الزوج يكفن زوجته. المقصود إحسان الكفن مطلوب لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه، وعلل ذلك بأنهم يتزاورون في أكفانهم، ولذلك أتت هذه المسألة، إنه هل يخرق الكفن بعد الدفن؟ هل يخرق الكفن بعد الدفن؟ ليه بيذكروها اللي حيعرف الكتب الكبار؟ لأنه كان فيه هناك زمان نباشين ينبشون القبور فيسرقون الأكفان، ولذلك بعض أهل العلم قال يستحب تخريق الأكفان علشان ما ينبشهاش هؤلاء النباشون حتى لا تنبش بعد دفنهم، واخد بالك؟ لكن فقهاؤنا والإمام أحمد رحمه الله نص على أنه لا يستحب تخريقها، أنها لا تخرق بعد الدفن، لا تخرق بعد الدفن، وإن نبشها نابش فالتبعة عليه وليس على الميت شيء. على كل حال نصوا على ذلك، وعلل ذلك الإمام أحمد بأنهم يتزاورون في أكفانهم، وورد أنهم يبعثون فيها، واستشكل بحديث إنكم تبعثون يوم القيامة حفاة عراة، وأجيب بأن ربما ذلك يكون في أول الحال ثم يستبونها، أو بأن المراد أن بالأكفان في الحديث الأعمال، وأنهم يبعثون على قدر أعمالهم، فالله أعلم. إذن تكفين الميت فرض كفاية، وهو كما ذكرنا مقدم على سائر الحقوق. يقول الفقهاء ولا بأس باستعداد الكفن قبل الموت، لا بأس باستعداد الكفن قبل الموت، إنك تعد كفن قبل موتك، في يعني كأن يكون لك ثوب أطعت الله فيه فتحب أن تكفن فيه. الإمام أحمد سئل عن هذا، يعني ثوب كان يصلي فيه أو ثوب اعتكف فيه أو حج أو اعتمر فيه فيحب أن يكفن فيه، الإمام أحمد لم يرى بهذا بأسا، ويدل له حديث الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم البردة، حين حديث سهل بن سعد في صحيح البخاري، أن امرأة كست النبي صلى الله عليه وسلم بردة وكان محتاجا إليها ليلبسها، فقال له رجل: ما أحسنها اكسنيها. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ولف بها ورماها إليه، فقالوا له: ما أحسنت إذ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذه البردة، وكان محتاجا إليها. فقال: إنما سألته إياها لتكون كفني، فكانت كفنة. فطبعا هذا دليل على جود النبي صلى الله عليه وسلم، جود مفرط، جود عجيب، يعني بذل للدنيا يدلك على أنها لا تشكل عنده مثقال ذرة صلى الله عليه وسلم، لم تكن في قلبه بحال من الأحوال صلى الله عليه وسلم. فهذا الدليل على استعداد الكفن في الدنيا، أنه لا بأس أن تعد الكفن. نعم. قال:
والواجب ستر جميع، والواجب ستر جميعه سوى رأس المحرم ووجه المحرمة بثوب لا يصل البشرة، ويجب أن يكون من ملبوس، ويجب أن يكون من ملبوس مثله ما لم يوصي بدونه.
طيب، إذا معنا بعض المسائل. ما هو الواجب في كفن الميت بعد ما ذكرنا حكم تكفين الميت وأنه مقدم على ما عداه؟ ما هو الواجب، بما يتأدى الواجب في تكفين الميت؟ الواجب ستر جميع بدن الميت من قمة رأسه إلى أقمص قدمه، وما يفعلونه من كشف وجهه في قبره غلط، بل لا يجوز ذلك، بل الواجب ستر جميع الميت، ستر جميع الميت من قمة رأسه إلى أخمص قدمه. فالواجب ثوب يستر جميع بدن الميت، هذا واجب لحق الله كما قلنا. فلو أوصى لا خليكم الهدوء، خليكم كفن وأنا مش ما تكفنونيش، هذا لا تنفذ وصيته. بثوب لا يصف، يعني بثوب لا يكون رقيقا يصف البدن، لأن الذي يصف البدن كالعدم، ولذلك لا تصح الصلاة في ثوب يصف البشرة. فلو كفن بثوب يصف البشرة لم يصح هذا التكفين وكان كالعدم. طيب تكفينه بثوب ضيق، يعني إذا لبسوه بنطلون أو شيء من هذا القبيل في كفنه، فهذا يكره، يقول الفقهاء يكره. إذا كان يحكي حجم الأعضاء فهذا مكروه. والواجب ثوب يستر جميع البدن. قال المصنف: ويجب أن يكون من ملبوس مثله. يجب أن يكون من ملبوس مثله، يعني الكفن يكون من نوع من القماش الذي يعني يعتاد هذا الشخص لبس مثله في الدنيا، فليس الغني كالفقير ولا الرفيع كالوضيع. فيجب أن يكون الكفن من ملبوس مثله، إلا أن يوصي بدونه، يعني يقول لهم: هو كفنوني في ثياب قديمة فلا حرج، تنفذ وصيته حينئذ. لا تكفنوني في ملبوس مثلي وكفنوني في ملبوس الفقراء مثلا. فحينئذ إذا أوصى بأن يكفن في دون ملبوس مثله نفذت وصيته، إلا أن يوصي بأن يكفن في أقل من ثوب فلا تنفذ وصيته. طيب إذا أوصى أن يكفن في أعلى من ملبوس مثله، كان فقيرا وقال لهم: اشتروا لي كفنا من القطن الفاخر وهذا لا يلبسه مثله، أو قلنا السنة أن يكفن في 3 أثواب وقال لهم: كفنوني في 5، قال الفقهاء: يكره ولا تنفذ وصيته. ولذلك دائما نحن نتكلم عن وصية الميت، مش كل الناس تعتقد أن وصية الميت دي حاجة مقدسة لازم يعني تنفذ حتى وإن صادمت الشرع. لا، وصية الميت التي تنفذ هي التي لا تصادم الشرع. وأما ما صادم الشيء، يقول مثلا: فلان ما يمشيش في جنازتي، فلان ما يصليش علي، ليس له ذلك، ليس له أن يمنع مسلما من اتباع جنازته، ليس له أن يمنع مسلما من الصلاة عليه. فلذلك يوقفوا له بقى الأولياء: وانت ما تدخلش وانت ما تمشيش، وتحصل يعني زي ما بيقولوا عركات جامدة بسبب انه هو قال ده ما يمشيش في جنازتي وهم عايزينه ما يمشيش عشان هو قال ما يمشيش، وهكذا إلى غير ذلك. فضابط وكثير من وصايا الموتى بنسأل عنها في هذا المعنى: إذا كانت الوصية تصادم الشرع فإنها لا تنفذ، إذا كانت الوصية تصادم الشرع وصية بمكروه أو بمحرم فإنها لا تنفذ، وأما الوصية التي تنفذ هي الوصية بما له فيه حق، هو حقه إن هو يتكفن في أقل من الثياب مثله، خلاص حقه تركه، وليس يتنافى مع حق الله، لأنه خلاص هيتكفن فيما يستر جميع بدنه، خلاص فتنفذ وصيته حينئذ. أما إذا أوصى بما ينافي حق الله يكفن في أقل من ثوب، في أقل مما يستر جميع البدن، يبقى لا. إذا أوصى بما يكره في الشرع ما يزيد على الملبوس مثله، نقول له لا، فلا تنفذ الوصية حينئذ. إذن يجب تكفينه في ثوب يستر جميع بدنه، ويكون هذا الثوب لا يصف، ويكون ويجب أن يكون من ملبوس مثله، إلا أن يوصي بأقل من ذلك تنفذ وصيته، لأن أبا بكر أمرهم أن يكفنوه في الثوب القديم، وقال لهم إنما هو للمهلة، يعني للصديد، هذا الثوب ثوب الكفن هو للصديد ونحو ذلك. قال والحي أولى بالجديد، أبو بكر رضي الله عنه أمرهم أن ينزعوا عنه الجديد وأن يكفنوه في ثوب قديم، لأن الحي أولى بالجديد، هكذا رأى رضي الله عنه. نعم.
قال والواجب ستر جميعه سوى رأس المحرم ووجه المحرمة بثوب.
نعم.
لا يصف البشرة.
سوى هذه ما شرحناه. قف. قال والواجب ستر جميعه، لا يستثنى من ذلك إلا رأس محرم ووجه محرمة. المحرم قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه طيبة ولا تخمروا رأسه، يعني لا تغطوا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فهذا الشخص الذي مات محرما يبعث يوم القيامة ملبيا، ولذلك فإنه يكفن في الثياب التي مات فيها ليبعث على حالته التي مات عليها. ولما كان حراما عليه أن يمس الطيب في الدنيا صار حراما عليه أن يمس الطيب إيه؟ صار حراما عليهم أن يمسوه الطيب بعد موته. طب لو طيبوه، لو حطوا في الغسل بتاعه طيب أو في الكفن بتاعه طيب يأثمون، لكن هل تجب عليهم فدية؟ لا تجب، لكنهم يأثمون. ولا تخمروا رأسه، فلا يغطى رأسه، لا يغطى رأسه. طيب وجهه هل يغطى؟ هذا فيه قولان في المذهب مبنيان على وجه المحرم هل يغطى أو لا. في رواية في هذا الحديث لا تخمروا رأسه ولا وجهه، وهذه الرواية وإن كانت ثابتة في الصحيح لكن بعضهم أعلها ورأى أنها شاذة، واستدل بأن عثمان رضي الله عنه كان يغطي وجهه وهو محرم. على كل هذه المسألة تأتي بالتفصيل في كتاب الحج، لكن من قال إن وجه المحرم يغطى يجوز تغطيته في الحياة قال بأن وجهه يغطى بعد موته، وهذا معتمد المذهب. ومن قال إن وجهه لا يغطى كرأسه استدلالا بتلك الرواية قال إنه لا يغطى بعد موته. قال ووجه محرمة، فالمرأة يغطى جميع بدنها، يغطى جميع بدنها، ولا بأس أن تنقب إلا أن تكون محرمة فلا يغطى وجهها، لأن إحرام المرأة في وجهها كما هو معلوم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، ولذلك لم يختلف المذهب في أن المرأة إذا ماتت محرمة لم يغطى وجهها. ولكن يأتينا طبعا أنه يستحب تغطية النعش، يستحب تغطية النعش بشيء من قماش أو نحو ذلك، وخاصة إذا كان الميت امرأة فيستحب ستر نعشها حتى لا يعني يظهر بدنها، أو فضلا عن وجهها إن كان مكشوفا وكانت محرمة يظهر للناس. نعم. أيضا من التنبيهات أنه إذا حمل من خشبة الغسل، إذا حمل من على خشبة الغسل ليوضع في كفنه فإنه يحمل بثوب، لا يحمل مجردا بل يحمل بثوب ويوضع في على أكفانه. نعم. قال
ويجب أن يكون من ملبوس مثله ما لم يوصى بدونه، قال: والسنة تكفين الرجل في 3 لفائف بيض من قطن تبسط على بعضها ويوضع عليها مستلقيا، ثم يرد طرف العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن، ثم طرفها الأيمن على الأيسر، ثم الثانية ثم الثالثة.
نعم، هذه صفة احنا بينّا الصفة الواجبة أنه ثوب يستر جميع البدن. بقينا في الصفة المستحبة، الصفة المسنونة، وده مسائل الناس بتختلف فيها كتير وما فيش داعي للخلاف، يعني ما دام أن الثوب ساتر لجميع البدن خلاص حصل المقصود، ما فيش داعي للنزاع، لكن تنفيذ السنة أولى بلا شك. فقال الفقهاء: المستحب أن يكفن في 3 لفائف، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. ولذلك الفقهاء يقولون يكره تعميمه، يكره تعميم الميت، يعني يكره أن يلبس عمامة. وهل يكره أن يكفن في قميص أو لا يكره؟ في ذلك قولان في المذهب، والصحيح أنه لا يكره، لا يكره أن يكفن في قميص، أن يلبس قميصاً ذا كمين ودخاريص، يعني أزرار، إن إحنا نجيب ثوب زي الجلابية اللي إحنا بنلبسها والقميص الثوب اللي إحنا بنلبسه ونلبسه الميت، هل هذا يجوز؟ آه نعم يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله بن أبي قميصه. عبد الله بن أبي كان كسى العباس يوم بدر قميصاً، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكافئه بتلك لما مات، أو أنه أراد أن يكرم ابنه عبد الله المؤمن بتكفين أبيه في قميصه، وقال إن قميصي لن يغني عنه من الله شيئا. لكن الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل إلا ما يجوز ولا يكره، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم وتكفينه ابن أبي في القميص دليل على أن ذلك غير مكروه. لكن السنة، السنة أن يكفن في 3 لفائف. تتحط إزاي؟ تكون 3 لفائف من قطن بيض، السنة أن تكون بيضا، وسيأتي أنه يكره المنقوش المزركش ونحو ذلك لأنه ينافي الحال كما سيأتي في كلام المصنف. فيضع اللفافة الأولى على المكان الذي سيوضع عليه الميت، وهي اللفافة الظاهرة التي تظهر من الميت، لأن أول واحدة بتتحط مما يلي النعش، وتكون أفخر تلك اللفائف، أحسن تلك اللفائف هي اللفافة التي تلي النعش التي تظهر للناس، لأن هذا عادة الحي في ملبوسه، إن الحي عادته أن يظهر للناس أحسن ثيابه ويخفي ما دون ذلك. يضع هذه اللفافة، ثم يضع لفافة ثانية وثالثة، ويضع بين تلك اللفائف الحنوط والطيب. الحنوط شيء، كلمة تقال لما يوضع في أدفان الميت من الطيب، ولا تقال إلا على الطيب الذي يوضع للميت فقط، ولا بأس أن يوضع فيها من المسك. فيوضع الحنوط والطيب بين تلك اللفائف، ويوضع على اللفافة التي يوضع عليها الميت أيضا، لا بأس أن يوضع الطيب على اللفافة التي يوضع عليها الميت، فيطيب الكفن وقيل يرش بماء الورد ويجمر، يعني يبخر، ثم يوضع الميت على تلك اللفائف. ويسن أن يطيب الميت، ولو طيب جميعه فلا بأس، لأن أنس طلي بالمسك رضي الله عنه، لكنهم قالوا في الصفة المستحبة أنه يوضع القطن بين أليتيه، قطن فيه مسك يوضع بين أليتيه، ثم تشد أليتاه بخرقة دفعا ومنعا لخروج الخارج، ثم يوضع بقية القطن المطيب على مغابنه ومواضع سجوده، فيوضع على عينيه وأذنيه وعلى جبهته وعلى مرفقيه وطي ركبتيه ونحو ذلك، لما جاء من فعل ابن عمر وغيره من الصحابة في ذلك. ثم ترد أول خرقة، يرد يمين الخرقة على يسار الميت، ثم يسارها على يمين الميت، ثم يفعل بالثانية مثل ذلك، ثم بالثالثة مثل ذلك، ثم إن خيف انتشار الخرق عقدت من أعلى ومن أسفل، وتفك وتحل تلك العقد في القبر. إن خيف انتشار الكفن، يعني أنه يتفك هواء يطيره او يتفك هو او شيء من هذا، تعقد تتربط وتحل تلك العقد فين؟ في القبر. نعم. قال
قال والسنة تكفين الرجل في 3 لفائف بيض من قطن تقصط على بعضها ويوضع عليها مستلقيا، ثم يرد طرف العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن، ثم طرفها الأيمن على الأيسر، ثم الثانية ثم الثالثة كذلك. والأنثى في 5.
قال هنا مسألة لم يتعرضوا لها في الحقيقة وكنت سئلت عنها، وهي أين توضع يداه، وظاهر إطلاقهم أن يداه تكونان إلى جنب، أن يديه تكونان إلى جنبيه، ظاهر إطلاقهم أن يدي الميت تكونان إلى جنبيه. والشيخ ابن عثيمين سئل عن هذه المسألة فقال بهذا، قال إن السنة أن تكون يداه إلى جنبيه، لكن الشافعية خيروا، قالوا إن شاء وضع يديه إلى جنبيه وإن شاء وضعهما على صدره كهيئة المصلي، فالشافعية خيروا في ذلك، والأمر واسع، ليس هناك نص والأمر واسع، لكن الظاهر والله أعلم ما يعني استظهرناه أن يديه تكونان إلى جنبيه. نعم. ثم ترد اللفائف عليه وتعقد إن كيف انتشارها كما ذكرنا، ولم يذكر أمر الحنوط والتطيب وهو مستحب كما ذكرنا بالصفة التي بيناها، وهذا التطيب والحنوط قيل بوجوبه، والصحيح أنه سنة مستحب ليس بواجب. وتكلم الفقهاء فيما إذا لم يكفي، لم يوجد كفن كاف، فإنه تستر عورته وجوبا، ثم يجعل ما فضل على ما يعني على رأسه وما يلي رأسه، ثم يوضع الحشائش ونحوها على رجليه كما فعل بمصعب بن عمير رضي الله عنه. وإذا وجد ثوب واحد وثم أكثر من ميت فقيل يكفنون جميعا في هذا الثوب، يلفون جميعا في ثوب واحد، يلفون جميعا في هذا الثوب، ويجعل بينهم شيء من العشب لئلا تلتصق أجسادهم، ونص في الإنصاف على أن ذلك مستحب. وشيخ الإسلام حمل الحديث الذي فيه أن يعني أن الرجلين كفنا في الثوب الواحد أن الثوب قسم بينهما، اتقطع نصين وتقسم بينهم، لا أنهم جميعا كفنوا فيه أو ضموا فيه معا. على كل حال هذه صور نادرة، يعني نسأل الله ألا يبتلينا بأمثالها، لكن تقال لتعلم. نعم. قال والمرأة،
قال والأنثى في 5 أثواب بيض من قطن إزار وخمار وقميص ولفافتين.
نعم. الأنثى تكفن في 5 أثواب، وتفطيل الأنثى على الذكر في 6 لأثر ونظر. أما الأثر فهو حديث ليلى بنت قانف الثقفية رواه أبو داود، وفيه تكفين الأمر بالتكفين في 5 أثواب، في مشروعية التكفين في 5 أثواب. والحديث وإن ضعفوه لكن مثله مع الاعتضاد بالنظر الصحيح وعمل الأئمة يقتضي أن يكون هذا هو السنة. وأما النظر الصحيح فإن أمر المرأة يختلف عن أمر الرجل في الستر، فإن المرأة الستر في حقها أبلغ وأكد في الدنيا، ومن ثم ناسب أن يكون كذلك سترها أبلغ من ستر الرجل بعد الموت، ولذلك استحب لها أن تكفن في 5 أثواب، فيكون من هذه الأثواب إزار، وقيل يزاد خرقة يشد بها تشد بها يعني آليتها ومتانتها كما يفعل بالرجل، وقيل يشد ذلك يشد الإزار عليها على هذا النحو، فتكون 5 أثواب ولا توضع معها تلك الخرقة، وهذا المعتمد أنها تلف في إزار يشد شدا محكما عليها، وقميص وخمار يوضع على رأسها، ولفافتين تدرج فيهما. نعم. قال
قال والصبي في ثوب ويباح في قال والأنثى في 5 أثواب بيض من قطن إزار وخمار وقميص ولفافتين.
نعم.
قال والصبي في ثوب ويباح في 3.
نعم. والصبي يكفن في ثوب واحد لأنه يعني يختلف عن الرجل في أن أمره أخف، أمر الصبي أخف وأمر ستره أخف وأهون من أمر الرجل، ولذلك رأوا أنه يكفن في ثوب واحد، لكن يباح في ثلاثة لأنه الأصل، إلا أن يكون له ورثة غير بالغين فلا يكفن إلا في ثوب واحد. هكذا قالوا، يعني الصبي إن رضي ورثته بتكفينه في ثلاثة أثواب يكفن فيها، أما إن كان له ورثة غير بالغين أو غير رشيدين فإنه يكتفى بتكفينه في ثوب واحد، لأن الثوبين الآخرين حق أولئك الورثة ولا يفتات عليهم فيه. فكيف بقى اللي بيعملوا بتركة الميت؟ سبحان الله، شوف الفقهاء بينبهوا على إيه، والله شيء في غاية العجب، إن الفقهاء يقولوا لو هو ورثته مش سفهاء أي صغيرين ما تجيبش الثوبين التانيين، هم مستحبين في حق الرجل أصلا وعندهم هم من المباحات، بل لو قيل باستحباب أن يكفن الصبي في ثلاثة أثواب كالرجل لما بعد، ومع ذلك يقول حق الورثة مقدم. دلوقتي من تركته بعد موته الذي يفعل من صوان العزاء واستئجار المقرئ والولائم التي تفعل وإنفاق نفقات طائلة جدا كثيرة جدا من أموال هذا الرجل المسكين الذي مات، وله ربما ورثة أيتام صغار أو يعني غير رشيدين يحتاجون إلى ذلك المال فيفتات عليهم فيه، وهذا كله من المحرم. نعم.
قال ويباح في ثلاثة. قال والصغيرة في قميص ولفافتين.
قال
والصغيرة في قميص ولفافتين.
نعم، لأن يعني قياسا على الفرق ما بين الصغير وقياسا على بين الفرق ما بين الكبير والكبيرة، جعلوا الكبيرة سترها أبلغ فكذلك الصغيرة يكون سترها أبلغ، فتلف في قميص وفتكفن في قميص ولفافتين. نعم.
قال ويكره التكفين بشعر وصوف وموش.
نعم، قال يكره التكفين في شعر وصوف لأنه ليس من فعل السلف رحمهم الله، ويكره في منقوش أي مزركش لأنه لا يناسب الحال، يكفنه في ثياب منقوشة أو مطرزة أو نحو ذلك هذا لا يناسب الحال، الحال حال ذل وتواضع ومسكنة لله عز وجل، فناسب الثياب البيض ولا يناسبه ذلك المنقوش. نعم.
قال ويحرم بجلد وحرير ومذهب.
نعم، ويحرم بجلد، يحرم التكفين بجلد لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تنزع عن الشهداء جلودهم، أمر أن تنزع عن الشهداء الجلود ما كان عليهم من الجلود في حال الدنيا، فدل على أن التكفين في الجلود لا يجوز، وحرير كذلك لا يجوز التكفين في الحرير. أما في حق الذكور فواضح لأنه حرام على الذكور في الدنيا، وكذلك على الإناث لا يجوز تكفينهن في الحرير لأنه إنما أبيح لهن الحرير في دار الدنيا لأجل ماذا؟ لأجل التزين للأزواج، إنما أبيح لهن الحرير لأجل التزين للأزواج، وقد زالت تلك المصلحة بالموت، فلذلك حرم عليهن أن يكفن بالحرير. وحتى الصبي إن قيل بجواز إلباسه الحرير كما هو قول في المذهب وإن كان خلاف الصحيح كما بيناه فإنه لا يجوز تكفينه في الحرير ولا مذهب ولا مفضض، فلا يجوز التكفين بذلك لأنه الذهب كالعلة فيه كالعلة في الحرير هو محرم على الذكور في الدنيا، وعلى الإناث إنما أبيح لهن لمصلحة التزين للرجال، وقد انتفت تلك المصلحة بالموت فلم يبقى ثم مصلحة فبقي التحريم. نعم.
قال فصل. قال والصلاة عليه فرض كفاية.
يشرع بعد ذلك بعد الكلام على تكفين الميت والمسائل المتعلقة به يشرع في الكلام على الصلاة على الميت. حقيقة الصلاة على الميت باب فيه طول ويحتاج إلى يعني تفصيل، فالأحسن أن احنا نفرده بدرس مستقل، ولا أدري هل نتوقف هنا لأننا عندي ارتباطات بعد يعني ارتباطات في شهر شعبان، فلا أدري هل نتوقف هنا ونواصل بعد رمضان أو يعني نكمل ونضغط عليكم بكرة وبعده، هذا مما يعني يستخار الله فيه، ولعلنا أن نعلمكم بما سيكون إن شاء الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.